بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، الهجرة غير الشرعية، أحلام وآلام، الجزء الثاني، هذا هو عنوان لقاء اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. كنا مشاهدين الكرام في لقاء السبت الماضي كنا قد فتحنا هذا الملف الشائك بناء على طلب حضراتكم، بناء على طلب الكثير من مشاهدينا الكرام من خلال الرسائل القصيرة أو عبر التلفونات الشخصية أو عبر تلفونات القناة. الكل بيتكلم بيقول اتكلموا في ملف الهجرة غير الشرعية، أحلام وآلام، إيه اللي بيدفع الشباب للهجرة، إيه اللي بيدفع الشباب يعني لاتباع هذه الخطوات اللي هي غير شرعية، اللي بيبقى فيها غرق، اللي بيبقى فيها موت، اللي بيبقى فيها زي ما بيقولوا الهجرة غير الشرعية خراب وموت، خراب موت وخراب ديار، زي ما بيقولوا دايما عن الهجرة غير الشرعية. احنا مشاهدينا الكرام هنتكلم في الموضوع استكمالا لما قد بدأناه في اللقاء السابق، ولكن حلقة اليوم حلقة ان شاء الله تبارك وتعالى حلقة خاصة، حلقة مميزة، مميزة للضيف اللي موجود معنا، لان ضيفنا من العيار الثقيل، نسأل الله تبارك وتعالى ان هو ان يوفقه، اللهم امين. ضيفنا مشاهدينا الكرام من مواليد 19 مارس عام 1941 بطنطا، حصل على ليسانس الاداب قسم اللغه الانجليزيه عام 1961 من جامعه القاهره، ودراسات في الترجمه الفوريه من الجامعه الامريكيه عام 1966، ثم عمل خبيرا دوليا لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى عام 1978، وتم اختياره مستشارا اعلاميا لمصر عام 1980 إلى عام 1985، وتولى الأمانة العامة لمهرجان الإذاعة والتلفزيون الذي تغير اسمه فيما بعد إلى مهرجان القاهرة للإعلام العربي من عام 1997 وحتى عام 2001، وأمانة مهرجان الأغنية العربية السادس، وعضو اللجنة العليا للمهرجان الدولي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان من عام 1998 وحتى عام 2001. له مجموعة من مؤلفات من الكتب المميزة في التي أثرت المكتبة العربية والإسلامية والحربية، نذكر منها حينما يتوقف اللعب، قالوا في عبد الناصر، يوميات مذيع في جبهة القتال، الطوفان عن حرب أكتوبر، البطولة السمراء، العودة من الأسرة، عاشر العشرة، الحرب طريق الإسلام، الحرب طريق السلام، وأحدث الإصدارات السلطة وطول العمر. أيضا عضو مجلس اتحاد كتاب مصر، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية، عضو المجالس القومية المتخصصة، له مقالات تنشر في عدة في عدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، وكان عضوا بمجلس الشعب من عام 2000 إلى عام 2005. مشاهدينا الكرام، ضفنا وضفكم في لقاء اليوم الإعلام الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي، اهلا وسهلا.
اهلا بك،
سعداء بحضرتك يا استاذنا.
اهلا بك يا مولانا،
ربنا يكرمك، احنا بنتعلم من حضرتك، ويكفي يعني كفايه ان حضرتك موجود معنا.
انت ملهم وموفق ان شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هدخل مع حضرتك مباشره استاذ حمدي، موضوع الهجره غير الشرعيه ده موضوع جماهيري، موضوع بيخاطب الكل، بيخاطب كل بيت، بيخاطب كل اسره، بيخاطب الشاب والفتاه، بيخاطب الكل.
بالتأكيد.
انا عايز اسال حضرتك في البدايه، ايه اللي بيدفع الشباب الى الهجره غير الشرعيه؟
هو مبدئيا العنوان اللي انت اخترته للمناقشة لهذه الظاهرة الهامة والخطيرة،
نعم،
انها ما بين الاحلام والآلام، هي دي الحقيقة. حلم كل شاب انه يسافر برا، لان في ذهنه كده تجربة لشاب يعرفه وسافر ورجع،
نعم،
وخد خبرة واكتسب ثقافة وعمل قرشين كويسين ورجع بيهم الى اخره، خاصة مع المشكلة الموجودة وهي حالة البطالة.
أي.
التي تعاني منها مصر كما تعاني منها دول كثيرة.
أي.
لأن احنا عارفين الهجرة غير الشرعية من دول عربية، خاصة في المغرب العربي، في مصر، في بعض الدول، نتيجة للظروف الاقتصادية، نتيجة زي ما أنا قلت لتضاؤل فرص العمل، إلى جانب الحلم نفسه بقى، إن كمان مش بس إنه هيلاقي شغل بره، لا ده هلاقي شغل ويعني يحقق نتائج أكبر من ده كمان.
أي يعني هو في عدد أستاذ حمدي بيقول إحصائية حكومية بتقول إن في 475 ألف مهاجر غير شرعي إلى أوروبا. وللأسف إن بيتم ترحيل أعداد كبيرة منهم كل عام. ووصل عدد المرحلين في العام الماضي وحده إلى 6748 من جنوب أوروبا. تعليق حضرتك على الرقم
بس هنضيف إن الذي لم يرحل
أي.
تأكد أنه يعاني يعاني من الاضطهاد، من محاولة التهرب من الرجال البوليس اللي موجودين في الدولة اللي فيها، فحتى حياتهم عذاب. فأنا شايف إن كمان لسوء حظهم وكأن سوء الحظ مرافق ليهم على طول، إن التطورات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أوجدت مبرر آخر للعنصريين، إن هم دول مدام جايين عرب مدام مسلمين ما كذا لا نطاردهم أكتر وما يكونهمش مكان. ده رغم إن في من بينهم خاصة اللي راحوا بالهجرة الشرعية الذين أثبتوا لقادة فرنسا وقادة إنجلترا وأمريكا إن هم إضافة جيدة جدا للبلاد اللي هاجروا إليها. إنما اللي بيهاجر بقى بطرق غير شرعية على طول بتطارده التهمة إنه دخل بشكل غير شرعي، إنه معهوش ما يثبت حقه في التواجد، إنه ومن هنا تتحول العملية إلى عملية هروب دائم وقلق دائم. ده إذا كان عدى بقى من الخطر الأول وهو الغرق
أي.
في البحر زي ما احنا شايفينه، دي مأساة متجددة للأسف يعني، أو إنه ينجو من اعتداء زي ما حصل للشاب المصري من شهور
صحيح.
قليلة جدا
صحيح.
فهي الحقيقة هي ظاهرة خطيرة، وأنا بحييكم على يعني تناولها ومناقشتها، وأتمنى أن الإعلام كله يعني يدلي بدلوي في هذه القضية حتى يعرف كل مسؤول حجم مسؤوليته عن هذه الظاهرة.
ما هو الإعلام له دور كبير أستاذ حمدي، ولكن قبل ما أدخل في مسألة الإعلام أنا عايز أقول إيه اللي هناك اللي في 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 في, في الخارج وما هوش موجود عندنا، واللي بيدفع الشباب للسفر هناك بكل صراحة.
البعض العمل فرصة العمل، البعض
هي مش موجودة هنا؟
لا هي طبعا مش متاحة بالشكل اللي كان موجود زمان نتيجة لظروف يعني معروفة يعني لدى الكافة، فالفرص العمل ليست متاحة بالشكل ده.
طيب
ثانيا الحلم الأكبر إنه في ناس سافروا ورجعوا ويعني بنوا بيوت في ولادهم وإنهم وإنهم، فده برضو بيضيف لي حلم العمل حلم الثراء ولو حتى ثراء محدود يعني. فهي دي الدوافع اللي ما حدش يقدر يتجاهلها بأي شكل من الأشكال.
تمام. مسألة البطالة ومسألة العمل ودور رجال الأعمال، إننا لسه قاري خبر أستاذ حمدي يعني شيء مثير وشيء حاجة سبحان الله، إن فرح رجل أعمال بيقيم فرح، الفرح ده تم تكلفة الفرح فقط ب30 مليون جنيه 30 مليون جنيه في ليلة، ده الفرح فقط بخلاف بقى التجهيزات الأخرى. طب لما يبقى 30 مليون جنيه دول لما نصرفهم على الشباب هيقولك ده حريه شخصيه وانا طب فين الشباب من الكلام ده كله؟ هنستقبل اتصال استاذ حضرتك.
طيب صحيح.
السلام عليكم.
الو
يا استاذ احمد.
ايوه استاذ
اهلا بيك اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته.
ايوه
بالنسبه للهجره الشرعيه غير الشرعيه
ايوه
حضرتك احنا بنسافر الدول العربيه
تمام،
معانا عقود عمل صحيح وتمام تمام وكل امورنا تمام الحمد لله
ايوه،
لذلك برضه الشرطه نجبت لحقنا وبتسفرنا على بلادنا. طب يعني احنا ذنبنا ايه اللي بدنا نعمله تاني اكثر من كده؟ يعني عقود عمل وبره عقود عمل ومع الكفيل وبنشتغل وفي الاخر برضه اهانات وشتيمه وقله ادب علينا هناك وبنسفر لبلادنا وبنجيب ترحالات وفلوسنا بتروح علينا.
أيوه.
يعني شوفوا لنا حل المشكله دي.
حاضر.
الشعب مصر شعب بسيط يعني مش شعب ناس على قدنا.
حاضر استاذ احمد ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. بعود لحضرتك استاذ حمدي.
هو بس بعد اذنك الحاله اللي بيتكلم عليها الاخ المتصل حاليا
أيوه.
انا يعني اشك انه بيكون راح بعقد عمل مش سليم لان برضه ما للاسف الانتهازيين اللي هم برضه بيشجعوا الاحلام اللي بتجيب وراها الالام في ناس حرفتهم ان هو ياخد من ده قرشين وده قرشين وهسفرك وهتروح تلاقي كل الامور فأنا أعتقد أن هو الأخ اللي اتكلم دلوقتي ربما يكون راح بعقد ما هوش
سليم.
ده احتمال. إنما أنا عاوز أرجع تاني للرقم اللي أنت قلته وأنت ذكرته كرقم يستحق التساؤل ونتوقف أمامه.
صحيح صحيح.
أن 30 مليون جنيه في زفاف. لما تيجي نتوقف أمام رقم أكبر. لما أحد رجال الأعمال يصرف على واحدة تزوجها أسابيع 150 مليون وحاول يشتكيها وإنها ما يعني أرقام الحقيقة. وهنا بقى ده أنت كده بتدفعنا إلى التوقف أمام أحد محاور المشكلة أو صحيح. المسؤولية.
صحيح.
يعني لدينا رجال أعمال الحمد لله البلد يعني ما دخلتش عليهم إطلاقا، خدوا أكتر من اللزوم، ومع ذلك يعني بعضهم، أنا مش عايز أقول كلهم طبعا،
بالتأكيد.
بعضهم للأسف الشديد بينسى رسالته الإنسانية والاجتماعية وحق الناس اللي هو أخذ فلوس على حسهم إن هو يقف معاهم. وتخيل هذه الملايين تعمل كم فرصة عمل.
صحيح.
أنت ذكرت رقم، أنا ذكرت رقم وما خفي كان أعظم.
صحيح.
معروف تماما. إن كان العمل فرح ده ب30 مليون، ده في عيد ميلاد بيكلف ملايين.
صحيح.
في أكل بيجي من فنادق في أوروبا إلى آخره. ففي طبعا إسراف يعني يستحق الوقفة بقوة أمامه، لأن إذا كانت الدولة ادتك رجل أعمال هذه الفرصة أن أنت يعني مش عايز أقول فجأة أن أنت خلاص جات لك الظروف وبقيت من رجال الأعمال الكبار وتدفقت الملايين عليك، لازم بقى تلتفت تشوف أهلك وأبناء بلدك اللي هم محتاجين أقل قليل ويكون لك دور،
لان دي مسؤوليه. سبحان الله، ما ربنا سبحانه وتعالى هيساله من اين اكتسبت وفيما انفقت
على
عن المال
على طول. فيعني يبدو للاسف ان اغراء المال والجاه والحياه الخاصه بينسيهم تماما ان هو هيجي عليه يوم يسال.
نعم.
ويقف يعني لا يجد ما يجيب به.
سبحان الله.
في
مساله برضو مساله السفر وسفر الشباب استاذ حمدي، انا ممكن نقول اللي ممكن اللي بيدفعه زي ما قلت حضرتك ان انا عايز اكون بيت، عاوز انا شفت اخويا او ابن عمي او ابن خالي او جاري ان هو سافر وجه وعامل بيت جميل جدا
واتجوز،
وان ممكن انا عايز ادخل في حته برضو اللي هي مساله الزواج، ان ممكن المغالاه في المهور. أنا اتكلمت في الحلقة اللي فاتت، ولكن الأمر ده محتاج إن احنا نركز عليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لأن المفهوم ده إن أنا لما بغلي في المهور الأسرة، أسرة البنت اللي أنا هتقدم لها، لما بيغلوا في المهور المغالاة في المهور، طب ما أنا هضطر إن أنا أسافر. وللأسف احنا لسه من أسبوع بالضبط شاب انتحر علشان إن تكاليف الزواج غالية جدا عليه، وبيحب البنت اللي هو عاوز يروح لها يتقدم لها ديت، فالاسره قالوا انت حيلتك ايه؟ انا ما حيلتش حاجه. طب انت شغال ايه؟ انا مش شغال، انا لسه متخرج. فقرر مع نفسه كده ان هو ينتحر تحت مترو الانفاق. انا عايز اقول ان المغالاه في المهور بتدفع الشباب لاشياء يعني لا يحمل عقباها.
يعني كده احنا بنمشي على محاور جنب بعضيها وكلها بتؤدي الى الاجابه على السؤال.
نعم.
لماذا هذه الظاهره؟ لماذا هذا الاقبال على الهجره الشرعية غير الشرعية؟
نعم.
الخطيرة جدا بكل نتائجها. فاحنا كلمنا عن دور رجال الأعمال وخدنا بعض الأمثلة، وربنا يهدي من لم يهتدي حتى الآن.
هو رجال الأعمال
ويتذكروا ان ده واجب ديني وواجب وطني.
صحيح.
بكل أبعاد هذه الواجبة،
ما هو زي ما في جانب مظلم وجانب سيء من بعض رجال الأعمال، في المقابل في نماذج مضيئه لرجال الاعمال اللي بيعملوا زفاف جماعي، بيقوموا بدورهم في مساله التكافل الاجتماعي ودورهم الاجتماعي من خلال دورهم ان ربنا انعم عليهم بالمال فبيقوموا بالمال.
ما احنا قلنا بعض.
تمام. صحيح.
يعني
صحيح.
انا في نماذج، انا امبارح كنت مع احد رجال الاعمال وعامل مشروع خيري، ما يمنعش نقول اسمه زايد للخير، برضو ما مهموم جدا بالامور دي كلها وبالاحوال في القرى الى اخره. وقعدت معاه، انا سعدت بيه جدا. فاذا
نماذج مضيئه،
في نماذج مضيئه لعلها تشجع غير المضيئه انها تضيء.
صحيح.
مثلما يضيئون. انا اتمنى ده. ثانيا انت اضفت بقى، دخلت على محور ثاني وهو المغالاه والمبالغه، مش بس في المهر في الاتفاق حتى مع الشاب اللي جاي مفيش تقدير لظروفه، مفيش وقفة ان بنقف معاه وهيقف. هذا الجيل واحد كويس جدا زي كثيرين جدا بيبدأوا من الصفر او قريب من الصفر، وربنا بيكرمهم وبيكونوا ازواج يعني مصدر سعادة للأسرة والأهل العروسة يعني. ومعروف مجتمعنا مليان مليان نماذج بهذا الشكل. فأنا برضو بقول لابد من إعادة النظر في هذه الأمور. الأسر المصرية اللي بتقع في منزلق المبالغة في يعني المهور والحاجات دي تعيد النظر، خاصة ان احنا امام وجه اخر لهذه المشكلة.
نعم،
هذا الوجه هو العنوسة. يعني ما
العنوسة نتوقف عندها ونحن نستقبل اتصال، ولكن قبل ما اخد اتصال انا هنفتح الاتصالات لمشاهدين الكرام من اجل ان احنا نتكلم، يبقى في حوار حي ومع بعض كده ان شاء الله مع مشاهدين الكرام، نتكلم مع بعض ايه الاسباب اللي بتدفع الشباب الى الهجرة غير الشرعية. نتكلم مع بعض ونشوف مشاهدين هيقولوا ايه. معانا الاستاذ احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك
يا استاذ ملهم.
نعم
يا حضرتك، احنا للشباب عليهم عبء كبير في الزمن ده.
اي
يعني اقول لحضرتك مثلا، يعني الشقق ايجارات مرتفعة جدا.
اي
500 جنيه اذا كان هو الشاب بيشتغل ب 500 600 جنيه في الشهر.
اي
يعني هيقبض ايه؟
صحيح
هيدفع
صحيح.
ايه بقى ده ايجار بس حضرتك. وبعدين خمس سنين سنتين ثلاثة خمسة بالكتير ويقول له بره.
اي
صاحب الملك
مهدد.
يعني اقول لحضرتك انا قريت العقد بتاع واحد صاحبي، صاحب البيت عايز يطرده بره عشان اتاخر عليه في الايجار شهرين. حضرتك العقد كل بنوده في صالح قعدت حاسب على اللي عمل القانون ده.
تمام حاضر يا استاذ احمد، جميل. استاذ عصام السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا،
اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا.
والله نعبك في الله،
ربنا يحبك ويرفع قدرك يا رب.
نرجو أن تسلم سلام وسلام للشيخ محمد حسن والشيخ محمود حسن والشيخ محمد عبد الملك الزغب. نرجو منه شكرا جزيلا على هذه حلقة هذا اليوم.
شكرا جزيلا الله يكرمك.
ما أقول لك عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
وسامة مش عصام. بالنسبة للهجرة غير الشرعية أنت متكلم فيها حاليا.
أي.
بالنسبة دلوقتي دول الخليج كلها عاوز تمشي، دول الخليج أقل من 10-15 ألف جنيه ما تقدرش تمشي، والكويت 25 ألف جنيه. مثلا دلوقتي كانت مفتوحة ليبيا كان ممشيها مثلا 100 جنيه. دلوقتي ليبيا ممنوع، لازم تبقى فيزا وعقد عمل وممنوعة كمان من أساسه. احنا عاوزين نسأل سؤال لوزيرة القوى العامة، ليه هم تعمل كده في الناس الفقراء اللي هم مش لاقين ياكلوا؟
طيب
نرجو منكم سؤال يا
طيب.
نرجو منكم استفسار يا استاذ.
حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. الحاج عبد الجيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك
استاذ مولى.
اتفضل الله يكرمك.
الله يبارك فيك يا رب.
اهلا وسهلا.
طبعا حضرتك يعني شايف ان انتوا بتتكلموا على رجال الاعمال فقط لا غير.
لا احنا بنتكلم على كل
بوجه في الموضوع ده.
نعم،
نسيتوا دور الدوله في الموضوع ده خالص رغم ان هي السبب في الموضوع ده.
تمام.
يعني حضرتك لما المصانع تتقفل،
ايوه،
وموضوع الخصخصه وبعت المصانع والعمال اللي اتسرحت، وفي نفس الوقت علاقتنا دلوقتي بالدول الجوار كلها زي ما الاخ اللي قال قبل كده ليبيا ومش ليبيا، ليبيا بتشيل 2-3 مليون عامل مصري. كويس، مفيش اي وزير اتحرك ولا راح عمل علاقات. ليه ليبيا قفلت؟ ليه وزيره القوى العامله رايحه تقول هناك انا عايز اقنن العماله؟ طب هتقنن العماله وانت هتقننيهم ازاي؟
تمام.
ليبيا فاتحه البلد شغاله، الناس تمام 100% شايلين الهم اللي في مصر والمشاكل اللي في مصر.
تمام.
خلاص سيبيهم، ليه تقفل عليهم
ازاي؟ دور الدوله. طيب حاضر، هنتكلم. احنا ما هي مساله البطاله، ما هو مين سبب البطاله. هنرجع لمساله، يعني الاسئله جميله يا استاذ حمدي ولكن هنعود اليها. حضرتك توقفنا عند مساله العنوسه. احنا بنتكلم عن المغالاه في المهور، المقابل بتاعها العنوسه.
بالتاكيد وهي ظاهره يعني من
مخيفة.
من العبث اننا يعني نستهين بها. لانها لها توابعها الخطيره التي لا يقبلها المجتمع بالتاكيد يعني. وهنا بقى بنرجع تاني للأسرة، ان يعني هذه المغالاة والمبالغة غير الطبيعية.
نعم.
بتضرب في اتجاهين، بتأذي الشاب اللي عنده امل انه يعني يتزوج ويقيم حياة أسرية فيضطر الى هجرة غير شرعية ويجرى له ما يجرى له.
صحيح.
وبتأذي بنتهم اللي هي مع الوقت ومجرد ما بتخش مرحلة من السن تبدأ تواجه مشكلة. يعني انا مش عارف الاب والام ازاي يتحملوها. إذا كانت هي حتى صلبة وقوية ويعني تكيفت مع هذا الوضع، إنما دي تبقى حالات قليلة. فدي برضو ده وجه آخر، يعني ده وجه آخر
تمام
للزهرة اللي احنا بنتكلم فيها. وبنرجع بقى تاني بنلقي المسؤولية كاملة على بعض الأولياء الأمور أو الآباء اللي هم بيبالغوا في أمور شكلية، مهور مبالغ فيها، متطلبات مبالغ فيها. النتيجة طبعا إن هم بيدفعوا الثمن، والشاب بيدفع الثمن، والبنت بتدفع الثمن، والمجتمع بيدفع الثمن.
الشباب اللي بيسافر بطريق غير شرعي دكتور أستاذ حمدي، أكيد ما عندوش، ممكن نقول بعض الناس يقول ده ما عندوش انتماء، هو بالمعنى الصريح كده هو زهق من البلد، هو زهق وطفشان من البلد، هو عاوز يسافر بأي طريقة، المهم يبعد عن المكان وعن البيئة اللي هو فيه، اللي هي مش مساعده إن هو يبقى إنسان كريم. في راح حضرتك في الكلام ده؟
يعني الحقيقة كلمة الانتماء محتاجة لوقفة شوية حتى يعني إيه نفهم كافية كل انتماء. الانتماء بيبدأ بيتحرك في دوائر.
أي
الانتماء للنفس، لشخصه وطموحاته ده قدر من الانتماء. الانتماء للأسرة والتزامه بواجباته تجاه الأسرة، هذا هو أيضا انتماء. انتماء للمجتمع الأصغر، للبلد أو المحافظة، ثم انتماء بقى للوطن، للأم اللي هي بتشمل ده كله. ما نقدرش نقول إن الانتماء في أحسن حالاته
بالتأكيد،
فأنا أتكلم يعني بشكل صريح.
صحيح
بننبسط قوي لما يكون في مباراة للمنتخب والناس كلها تطلع بالإعلام، إنما دي يعني إيه
حالة فردية،
حاجات طريقة مجرد ما بتتوقف بيتراجع تاني،
يهدأ
بتهدأ
الحالة
الأمور. فإذا الانتماء لابد من يعني إحيائه بشكل مستمر بمشروعات قومية كبيرة. أيوة مشروعات قومية كبيرة بجهود. يعني مثلا الأخ اللي كان بيتكلم دلوقتي ان مثلا بيقول ان ليبيا فيها 3 مليون او 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 انا لا ادري ما هي صحة الرقم. انا رأيي هنا ان الوزيرة المسؤولة واكتر من وزير لازم يكون وراء هذه الامور عشان تأكدها، وعشان يعني الاطمئنان لاولادنا اللي هناك.
صحيح صحيح.
ولو في مشاكل بتتحل وتوعية، وهنا برضو دور الاعلام ازاي يوعي الشباب اولا اللي باعوا فيه، يعني اللي بسقطوا فيه شبكة يعني النصابين اللي
بالسمسرة،
وأيضا التوعية ليهم لما تسافروا برا حتى يعني على الأقل بالهجرة المشروعة، إزاي تتصرف بحيث تكتسب احترام وتقدير الدولة اللي انت بتشتغل فيها. برضو أنا أعتقد ما عندناش الجانب ده.
صحيح، دور مفقود،
دور مفقود.
صحيح.
فالنتيجة ان بقى بتتلغي عقود ونفاجأ بالناس راجعين
وبهدلت المصريين في الخارج.
فبرضو دي مسؤولية بتدخلنا بقى في مسؤولية الدولة.
مسؤولية الدولة هنتكلم فيها بعد الاتصال. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا بيك.
تحياتي انت والاستاذ حمدي.
اهلا استاذ محمد، الله يكرمك.
احنا في سؤال محيرني.
نعم.
حضراتكم بتتكلموا وبنلف حوالين سبب رئيسي مهم جدا.
اتفضل، اهلا بيك.
مصر فقيرة؟
لا مش فقيرة، لا.
مصر غنية؟
نعم
مصر غنية،
الحمد لله،
من سنين فيها خيرات كثيرة.
أيوة.
هو السؤال اللي محيرني.
نعم.
هل هذا الدخل بيوزع بما يرضي الله؟
طيب ماشي.
هل بيوزع بما يرضي الله؟
تمام تمام جميل. الأستاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بيك. عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، اهلا بيك. طيب نعود استاذ حمدي لمساله دور الدوله بقى.
هي
الحقيقه ناخد الاستاذ احمد كمان. ناخد الاستاذ احمد.
اتفضل.
السلام عليكم يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
والله انا عايز اقول اهم حاجه يعني يشوفوا الناس اللي بره، اللي في السعوديه،
ايوه،
اللي في دول الخليج، اللي في اي مكان بره، يرعوهم، يقفوا جنبهم. الكفلة بيستغلوا الناس، بياخدوا منهم فلوس وبلغوا عنهم هروب بعد ما بياخدوا فلوسهم.
تقصد الدولة يعني استاذ احمد؟
فين الشرع؟ فين عايزين حل للناس دي؟
حضرتك بتقصد الدولة يعني؟
نعم.
حضرتك بتقول يعني بتقصد الدولة ان هي المفترض تهتم بالمصريين في الخارج؟
ايوه طبعا طبعا.
تمام
اهم
تمام.
حاجه الناس دي
تمام تمام. حاضر.
الناس دي تشوف لهم
طيب استاذ اسامه.
السلام عليكم استاذ ملك.
واهلا بك استاذ اسامه الله يكرمك.
والله لي عندك استفسار نرجو منكم الرد عليه ضروري.
نعم.
دلوقتي اساسا الشعب المصري بره ملش لقمه عيش، يعني ما فيش حد يدافع عن حقه. يعني انت تمشي في اي مكان تشتغل في السعوديه في الكويت في اي دوله من دول الخليج بالاخص، دمك مهدور، تتأذد، يبطسك بعربية يدفع لك دي 10,000، وانت لو قتلت واحد عاوزين منك 100,000، طب انت تجيب منين؟ فاحنا عاوزين نستفسر، يعني احنا شعب بيعتبر ملناش لقمة عيش عند اي شعب، ملناش تمن بمعنى صح.
مش للدرجة دي
والله، بالدرجة دي يا استاذ ملهم. انا جربت الغربة وجربت، يعني حصلت معايا ظروف غريبة غربت الشكل.
طيب
لو انت مشيت في الدول دي هاتي كنت عرفت الحاجات ده هيات، ومشيت عامل مش كضيف.
تمام حاضر. والله موضوع جميل، مسألة كرامة المصريين في الخارج لا موضوع هنتكلم فيه قد يكون في لقاء قادم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى مع المسؤول والمختص بهذا الموضوع، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء إن شاء الله. أعود لحضرتك في مسألة دور الدولة. إحنا عايزين نبقى واضحين، في بعض الوزارات مقصرة، يعني في تقصير رهيب جدا جدا جدا، وربنا هيسألهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات في مسألة المصريين دول، في مسألة الشباب، مسألة توفير العمل. يعني زي ما الأخ محمد من السعودية اتصل بيقول مصر مليانة ومصر غنية ومصر مليئة بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصر الأمن والأمان يا رب، اللهم أمين. ولكن فين الدور؟ فين الدور بقى، دور الدولة فين مع الشباب؟
هو دور الدولة أنا أشرت في البداية ان مشكله البطاله موجوده.
أيوة.
وهي موجوده في دول كثيره مش عندنا فقط. الدوله بتعمل جهود لا تتم متابعتها وتنفيذها لتحقيق النتائج المرجوه منها كما يجب.
أنا عفوا انا جاب بالي الوقت يا استاذ حمد، انا كنت جاي للرساله من جهه ما، جهه حكوميه بتقول ان رقم، ويا رب يكون الرقم يعني زي ما هو جالي، 76,000 عاطل خلال 3 شهور. رقم كبير قوي،
رقم كبير
جدا خلال 3 شهور فقط.
ما هو يعني ده في مصيبه اخرى، ان بعض هؤلاء كانوا بيشتغلوا فعلا في مصانع ومؤسسات لما تم بيعها دون يعني الزام المشتري المستثمر اللي جالنا وبيشتري، او المستثمر المصري اللي بيشتري دون الزام بحمايه وحفظ حقوق العاملين، زي ما احنا شفنا في امور اخرها مشكله مصنع الكتان في طنطا.
اي
فيعني فالنتيجه ان بعض المصانع اللي كانت ناجحه جدا والمؤسسات خلاص ماشي موافقين نبيع، بس نبيع بما يضمن حقوق العاملين، ما تحولش جزء منهم الى طابور البطاله ايضا.
صحيح.
فده برضو مسؤوليه الدوله. يعني ازاي احنا يعني نستفيد بعملية بيع المؤسسات والمصانع رغم ان بعضها ما كانش يجب انه يباع.
يعني بمعنى واضح، ازاي انا قاعد عايز اقول ان انا احنا كدولة احنا عايزين الشباب يبقى عنده انتماء، عايزين الرجالة يبقى عندهم انتماء، عايزين الستات يبقى عندهم انتماء، عايزين البنات والولاد الصغيرين يبقى عندهم انتماء، وانا قاعد بوقف لهم مصادر الدخل بتاعتهم. يعني الاخ اللي اتصل بيقول انا ما يبقى مثلا كشاب او استاذ حمدي ويبقى عنده ايجار شقة مثلا ب 500 جنيه وهو متجوز، وهو بياخد كام وهيصرف كام؟ ما هي مشكلة،
هي مشكلة
كبيرة جدا.
وهنا برضو
ولازم يبقى، يعني احنا لازم يبقى في حل.
يعني هو الحل بدأ ببعض المشروعات الأخيرة في السنوات القليلة جدا، ان في شقق معينة معمولة للشباب وبإيجار معقول وكده، انما ده بيحل جزء من المشكلة. لا، مطلوب حل المشكلة،
مش كل المشكلة،
بشكل أكبر. الدولة بتعمل ده في حدودها، طب فين بقى نرجع تاني لرجال الأعمال و إلى آخر. يعني تعالى نتكلم احنا مثلا حاليا بالنسبة لستة اكتوبر.
اي
انا بقى اتصور
ما تيجي نشوف ستة اكتوبر بعد الاتصال.
ماشي.
السلام عليكم. استاذ ياسر.
السلام ورحمة الله.
اهلا بيك.
مرحبا زملاء.
تفضل الله يكرمك.
معك ياسر من ليبيا.
اهلا وسهلا، اهلا بيك واهل ليبيا، اهلا وسهلا.
بارك الله في مشايخ الرحمة استاذ ملحم.
ربنا يبارك فيك ويكرمك، اهلا وسهلا، تفضل.
سلام للشيخ محمد حسان.
الله يسلم حضرتك، تفضل.
معلش استاذ ملهم، احنا في مأزق في ليبيا هنا.
ازاي؟
لازم الحكومة بتاعتنا تدير لنا حل هنا، احنا متبادلين على اخر يعني، ولازم المشايخ الرحمة بارك الله فيهم يوصلوا الكلام ده للحكومة المصرية.
ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك يا استاذ ياسر؟
الحكومة المصرية الكلام ده
يا استاذ ياسر. ايه مشكلة حضرتك؟
اتفضل يا استاذ ملهم.
بقول ايه مشكلة حضرتك؟
المشكلة ان احنا هنا ما فيش ملناش اي قيمة يا استاذ ملهم هنا.
مش الكل، معاك يا استاذ ياسر.
لا الكل احنا في المهم معاك ياسر، معاه بكالوريوس علوم، وانا جاي هنا اشتغل عتاله ومش نافع برضه، هنا بيجروا ورانا وبيمسكونا يرحلونا.
انت طالع بطريق شرعي؟
بطريق شرعي، معايا جواز موثق من
تمام.
معلش يا استاذ ملهم، في الاخ محمد معايا هنا زميله عاوز يكلمك.
طيب تمام، اتفضل. اهلا استاذ محمد.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ محمد.
ازيك استاذ ملهم؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
حضرتك استاذ ملهم، انا حاصل على بكالوريوس اداره اعمال وحاسب الي
ما شاء الله،
فما لقيتش، ما عطونيش فرصه في مصر ان انا الاقي فرصه ان انا اشتغل في مصر.
انت دورت محمد؟ انت دورت كتير.
دورت كتير
تمام.
وحضرتك انا في بدايه حياتي فعايز اعمل مستقبل لنفسي.
طب هل انت تعبت في البدايه يا استاذ محمد؟ خلينا كده واحده كده مع بعض، وحوار جميل، والاستاذ حمدي شاركنا معانا. انت دورت يا استاذ محمد في البدايه وتعبت ودورت هنا والباب ده اتقفل قدامك وروح باب تاني؟
حضرتك انا خريج 2005.
تمام.
حضرتك انا خريج 2005.
تمام.
دورت قعدت اكتر من سنتين اللي عندي 2007 لغايه بدايه 2008.
ايوه.
وانا ادور في الكلام ده عشان احصل على شغل في البلد.
ما فكرش يعمل مشروع تبع الصندوق الاجتماعي؟
طيب المشروع حضرتك، طب معايا مشروع، عايز بدايه، عايز فلوس.
ما في صندوق اجتماعي بيساعد.
ما فيش حاجه متيسره لنا الموضوع ده يا استاذ ملهم. فاحنا حضرتك، والمشكله ان احنا بعد ما طلعنا حتى من مصر، فتيجي الوزيره بتاع القوى العامله تيجي هنا وتقول لك تقنين العماله. مبهدلين. احنا مبهدلين يا سمولها.
تمام يا استاذ محمد، ربنا يبارك لك ويكرمك ويوسع عليك يا رب، انت وزمايلك يا رب ان شاء الله. لا، موضوع كرامه المصريين ومساله المصريين في الخارج ده ملف كبير. بس انا قبل ما اخد الاستاذ احمد، النهارده ما شاء الله كل الاتصالات كلها رجاله يا استاذنا، بخلاف الحلقه الماضيه كلهم كانوا ستات.
يعني
ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا استاذ احمد، اهلا بيك.
الله يبارك في صحتك، كيف حالك؟
اتفضل، الله يكرمك.
لو سمحت عايزين نشارك معاكم برضو.
اهلا بيك، نسعد. اتفضل.
احنا في السعوديه هنا والله شايفين ظلم كتير برضو، بسبب احنا هنا الحمد لله يعني شغالين وكل حاجه، بس حكومتنا برضو يعني الظلم اللي احنا فيه من السبب حكومتنا، عشان احنا متبهدلين بصراحه، واللي بيجي بيقعد بالثلاث سنين والسنه لو اخذنا فيها مثلا 5000 ولا 6000 بتلاقي نص الجوازات ونص الكفله، يعني مش عارف احنا نعمل ايه. وغير كده ظلم في كل حاجه عندنا في مصر، وحسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه فات.
ربنا يكرمك. شكرا يا استاذ احمد. الاستاذ ابراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مشكله كبيره يا استاذ ابراهيم.
ايوه استاذ ايمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
اولا احييكم واحيي قناه الرحمه واحيي الشيخ محمد حسان، واطلب من الله سبحانه وتعالى ان يولي علينا خيارنا.
امين يا رب.
واذكر حكامنا المسلمين الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ان سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال والله لو عثرت دابه في العراق لخفت ان يسالني الله عنها يوم القيامه، لما لا تمهد لها الطريق يا عمر؟ وهذه دابه ومش بني ادم، مش انسان.
نعم.
وهم ياتون بالبواخر من دول العالم مستهلكه، ثم يدخلوها في قناة السويس في الصيانة وكذا، ويحملوا فيها آلاف مؤلفة بتقتل بها هذه العمالة وهذه الفقراء.
تمام يا استاذ ابراهيم، ربنا يكرمك، رسالتك وصلت. شكرا جزيلا. في مشكلة استاذ حمدي من الاتصالات اللي جاية، معظم المتصل دول كلهم اخواننا واحبابنا واولادنا موجودين في الخارج، بيستشعروا وعندهم حالة من حالة عدم الرضا، ان هم حاسين ان كرامتهم مهانة، حاسين ان هم مضطهدين بوجه عام. ولكن انا برضو عايز اقول مش الكل، هو لو عممنا المسألة الكل ده تبقى مشكلة كبيرة.
لا، هي مش الكل، بس موجودة بقى بالشكل ده. قدام اكثر من
صحيح، ما هو
متصل
يعني السعوديه وليبيا واكثر من مكان،
وده برضو بيخلينا نتوقف امام دور سفاراتنا في الدول العربيه، بقى اذا كنا بقى هنتكلم على الدول العربيه دلوقتي. أيوة. قبل أيوة. انما سفاراتنا بصفه عامه لازم يكون لها دور ايجابي باحتضان المصريين الموجودين في
الاهتمام
ده شيء مهم جدا. وبلاش الصوره اللي كادت تصبح تقليديه عن سفارات مصر في الخارج انها اهتماماتها بالمواطنين اقل من السفارات الاخرى. يعني انا اعرف ان في سفارات بتتبنى تماما اي واحد من بلادها من السودان من بكلهم دور كبير. فانا بقول هنا ده دور السفارات. وانا بقول ده ليه؟ انا قدر ليه ان انا اعمل في المجال الدبلوماسي كمستشار مصر الاعلامي في انجلترا وفي الهند وعشت داخل هذه التجربة الدبلوماسية. فحسيت ان في بعض الحالات فعلا الاهتمام بيبقى في اتجاهات اخرى قد تكون برضو للدولة. انما لا، ده انا لازم احط عيني على ابناء مصر اللي موجودين في البلد اللي انا فيها والاخرين يشعروا ان لا ده لهم سفارة ولهم حد هيرجعوا له ولهم حد هيشتكوا له ولهم حد هيرفع شكواهم. خاصة ان المفروض السفير والمستشارين والوزراء المفوضين لهم علاقتهم مع المؤسسة او رجال الحكم في كل دولة. يعني لما السفير يتصل بوزير معين او بمسؤول معين يقول له والله انا جات لي كم شكوى من عندنا من ناس مصريين، بتأكيد كلها واضحة. فانا الحقيقة يعني حزين ان انا بسمع هذه الشكوى وتتردد بهذا الشكل، وبنلقي الكرة في ملعب السفارات ووزارة الخارجية لعلهم يعني اقول ايه
يفتكروا مسؤوليتهم يقوموا بدورهم. هرجع لحضرتك في مسألة، طالما مسألة المصريين في الخارج وصورة مصر برة، هل اكون، خلينا اكون صريح مع حضرتك، ان هناك بعض وسائل اعلام وبعض القنوات اللي بتسيء لمصر من خلال برامجها. ان انا دايما انا باجي بالبرنامج في القنوات ديت ان انا بطلع الصورة السيئة لمصر، ان مصر حصل فيها النهاردة 1-2-3-4 احتجاجات، 1-2-3-4 معرفش قضايا فساد كذا كذا كذا. فالجانب السيء الجانب المظلم هو اللي بيظهر للعالم الغربي الخارج برة، سواء في دول الخليج او ايا كانت الدولة، فبيظهر الصورة السيئة ولا يظهر الصورة الجميلة. ما بنجيبش حاجة جميلة ابدا في البلد. يعني دور الاعلام
بعد الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ فهد،
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، الله يكرمك،
كل سنه وانت طيب
وحضرتك بألف صحه وسلامه.
والله يا استاذ ملهم، هم الكلام اللي بيتقال ده كله الواحد عايشه وعشته في السعوديه، والله زي ما هو بقول لك كده.
انت تكلمنا منين يا استاذ فهد؟
انا بتكلم هنا من مصر. انا قعدت في السعوديه 10 سنين، جاي هنا في مصر بقالي بس يمكن 5 شهور.
تمام.
قعدنا هناك لما في الاخر خالص اشتكينا بعض وبين كفيل، احنا وكفيل حوالي اكثر من 500 واحد مصري، ورحنا للسفاره المصريه ورحنا لكل اللي هناك، ما فيش الا واحد بس هو اللي نصفنا، الامير خالد الفيصل الله يديه الصحه، هو اللي وقف جنبنا ورجع تاني برضه. يعني كلها ظلم في ظلم.
طيب
والله المستعان، واحنا اشتتنا كلنا وقمنا نازلين نهائي كله، نزلنا نهائي كلنا، قلنا فيش مات ولينا اللي في مصر وربنا المستعان. والله المستعان.
ولقيت شغل يا استاذ فهد؟
والله انا ما لقيتش شغل، انا اشتغلت هنا مع اخواني وقمنا عاملين مشروع وانا مديرته دلوقتي وماشي فيه الحمد لله.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك يا رب. شكرا جزيلا. استاذ عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام. ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
بنمسى على الاستاذ حمدي.
استاذ حمدي منور ما شاء الله.
اهلا بيك.
يا استاذ ملهم، حضرتك انا عانيت كتير والله العظيم يا استاذ ملهم في لبنان، برضه بسبب الاساءه للشعب المصري كله والله العظيم.
ايوه.
وكنت انا حضرتك دافع الغرامه الكليه ومعايا الجواز ودافع الطياره، ومع ذلك يعني ما رضوش ينزلونا مصر. طب ليه يا جماعه بتطمنوا فينا كده؟ يقول لك السفاره المصريه هي اللي عايزه كده. ومع ذلك في معانا شعوب ثانيه، الشعب الهند الهنود والبنجال معانا في الحبس، وكانت السفاره بتاعتهم تيجي تجيب لهم اكل وتجيب لهم وتعتني بيهم وتشوف طلباتهم. واحنا الصراحه يعني هقول لحضرتك ايه بس، الله المستعان.
ربنا يكرمك استاذ عمر. شكرا. استاذ خليل. يا استاذ خليل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ مالك؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
اتفضل.
حضرتك، انا هنا من مصر من الفيوم.
تمام.
انا سافرت الاردن من وانا عندي 17 سنه.
ما شاء الله.
انا مع الجماعه اللي بيتكلموا ان في بره بهدله ورحنا للسفارات ما خدناش حقنا، بس بصراحه والله العظيم شفت في الاردن اللي ما شفتش بلدي. يعني الواحد بيأمن حياته ومستقبله، بنى حياته كلها من هناك يمكن فتره حوالي 10-12 سنه.
ما شاء الله.
يعني بدات وانا عندي 17 سنه وما استقرتش في مصر الا وانا عندي 27 سنه.
تمام.
فبصراحه ربنا احنا بره في الغربه عامه، يعني كلها الدول العربيه كلهم زي العسل. وما وسخش بره وما وحشش الناس بره الا طبع المصريين في بعض هناك. يعني توحشين بره الا منا فينا. فهو ده اللي عكس الصوره عن
تمام.
سمعني حضرتك كويس؟
تمام استاذ خير ربنا يكرمك.
اه ولما رحنا للسفارات ناخد حقنا اتحلنا باخلاقنا يعني فاهمني؟ بقينا عاملين لبعضنا سمعه وحشه. فبصراحه ربنا انا شفت الوحاشه بدءا من المصريين. انا بشكر كل الدول العربيه وده مش نفاق ولا رياء. انا طلعت بره وجربت وشفت في الاردن الناس اجمل من كده ما شفت.
تمام ربنا يكرمك استاذ خليل. وجهه نظر الاستاذه سوريا. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
يا استاذ طولان دلوقتي انا بتكلموا على الهجره الشرعيه والغير شرعيه.
تمام.
انا ابني سافر بعد ما تعب هنا فيها كذا شغله ما فيش يعني توفيق فيها.
ما لقاش شغل هنا؟
اه اشتغل بس شغل بسيط يعني.
تمام.
فسافر بعقد سليم وكل حاجه ولقى شغل فعلا ولكن الكفيل بتاعه طبعا الله يهديه ما فيش مرتبات كل اربع شهور وخصومات وما اعرفش ايه ونفسه بيعيط لي ولكن انا بصبر فيه بقول له بس لما تأدي السنه بتاعتك دي ويمكن ينزلك وبعد كده ما ترجعش.
طيب
يعني هيعمل اكتر من كده.
طيب حاضر ربنا يكرمك يا حاج. ده مشكله كبيره يا استاذ حمدي.
اه بالتاكيد
يعني مشكله. دور الاعلام. الاعلام في الكلام ده كله فين؟
الاعلام بقى احنا هناخده في كذا مرحله. المرحله اللي انت ذكرتها في البدايه وهي يعني ظهر صوره اسف ان كل شيء في مصر بقى سيء وكل شيء وكل شيء. ما هو ده برضو بيهز صورة مصر وصورة المصريين في الخارج. يعني يبدو ان البعض هنقول برضو البعض يعني خلاص يعني لا يرى النصف الممتلئ من الكوب ولا يرى الا النصف الفارغ وتصور ان مجرد انه بياخد ده معناها انه بيكسب شعبية وانه بيكسب مشاهدين الى اخره. فهذه نقطة وانا اعتقد ان في اتجاه حاليا لوضع معايير للعمل الاعلامي ميثاق شرف يبقى ملزم للناس كلها. مش هتقال لهم ان لا ما تجاهلوا ان في مشاكل لا اعرضوها
اقول في سلبيات وفي ايجابيات.
ايوه زي ما نشوف ده نشوف ده. انا اعتقد ده الشكل اللي لابد من الرجوع اليه.
أي.
كما كان الاعلام قبل ذلك. المرحله الاخرى التوعيه. انا شايف فعلا ان لابد الاعلام نحو كله دوره بس لازم برضو الوزارات المعنيه كلها دور مهم جدا. اي حد قبل ما بيسافر بره ولو دوره تثقيفيه 3 ايام الى جانب الدور اللي بيعمله الاعلام يعني ايه يعني
هيقول لك فين الموارد.
الاخ اللي اتكلم اللي هو كان في الاردن
ايوه
قال برضو شيء تعالى نتكلم بصراحه الى حد ما شيء حقيقي.
ايوه
ان المصريين مع بعض بره بيسيئوا لصوره بعض
البعض.
البعض. وللاسف بيتصور الواحد فيهم ان مصلحته على حساب المصر الثاني. بينما بنشوف الاخوه العرب اللي رايحين الخليج من السودان من سوريا من لبنان من تونس مترابطين جدا وبيسندوا بعض الى اقصى درجه. يعني انا اعرف مثلا ان الاخوه في السودان اي واحد رايح لسه جديد البلد المجموعه اللي موجوده بيحتضنوه هم بيتكفلوا باقامته اذا كان لسه ما لقاش شغل بيدوروا على شغل الى اخره. الصورة ما هيش كده بالنسبة لنا. فلو في برضو توعية ان لا احنا كمصريين بره في الدول العربية لازم يبقى قلبنا على بعض لازم يعني ندي صورة جيدة وطيبة للمصريين اعتقد دي تحل جزء من المشاكل بدل احنا بنسمعه عما يجري البعض من الكفيل ومن غيره.
فده دور
الاعلام ومعاه الوزارات المعنية.
تمام. طب حستاذك ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ المول؟
الله يبارك فيك.
يا صح.
اهلا وسهلا الله يكرمك.
اهلا بالاستاذ.
استاذ حمد منور ما شاء الله.
والله معاك محمد كنت في ليبيا وقعدت فيها فتره سنه كده.
تمام.
فكلام الاستاذ مظبوط وكلام الاستاذ اللي اتصل قبل كده مظبوط تمام. بس هو في برضه صوره بتظهر وحشه لنا من الاعلام بتاعنا.
ايوه ايه هي بقى؟
يعني المسلسلات الاعلام كل ده بامانه يعني بكلمك بكل ثقه. بيبين للناس اللي هم اللي احنا عايشين معهم بره ان احنا كلنا وحشين.
ايوه
معلش استحملوني بالكلام بس ده دي الحقيقه.
اتفضل
ان احنا كلنا نفس الممثلين اللي بيمثلهم هو احنا هناك واخدين فكره عن مصر ان مصر كلها معلش في الكلام مش كويسه الحريم بتاعها مش كويسه، نفس الصوره اللي بتظهر في المسلسلات هي اللي بياخدوها علينا.
تمام
احنا ذات نفسنا محروجين. فبتيجي نتقابل ندخل حوش عند حد ندخل حاجه مش بيبقوا مامنيننا خالص، مع ان في ناس تانية من دول تانية بيبقوا مامنينهم وبيحبوهم وبتاع. فمن هنا احنا بنحس ان احنا وحشين.
شكرا استاذ فهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
يا اهلا وسهلا بيك في المنام.
تفضل الله يكرمك.
انا مع حضرتك فهيم من السعوديه. هو بالنسبه للصلاه اللي سمعها كلها، هو الاخ بس اللي بيتكلم فعلا على مساله المصريين مع بعض. طبعا الحاله دي حالات بسيطه جدا وحالات مش كثيره، حتى لو
الحالات بيقولوا البعض
هي الحالات دي مش مؤثره في الغالب يعني على الوضع العام عندنا هنا. لكن هي المشكله عندنا فعلا في حكومتنا، ان احنا المفروض قبل ما نسافر بصفه عامه مثلا السعوديه مثلا او اي دوله، المفروض ان يكون فيه السفير عارف طباع الناس اللي موجوده في البلد ديت. فالمفروض ان هم يدوا لنا زي قرص كده قبل ما نسافر عن طباع البلد وعن طباع الناس. يعني احنا دلوقتي كنا جايين السعوديه، وليكن اغلب المصريين اللي هنا بنسبه 90% هتلاقيهم يقول لك ان احنا كنا جايين في بلد احفاد الصحابه. جينا هنا لقينا الوضع مختلف تماما. يعني مثلا كل حاجه هنا، يعني كل حاجه حكوميه غير ميسره بتمشي بالفلوس فعلا حقيقه. انا مثلا دلوقتي راجل معايا زوجتي هنا جايبها رسمي، ولكن لو واحد مثلا مش من حقه يجيب زوجته لازم يدفع مثلا في حدود 15000 ريال عشان خاطر يجيب زوجته. دي طبعا رشوه، والموضوع ده متعارف عليه في السعوديه في كل مكان. ولكن مين اللي بيتحرك؟ السفاره بتاعتنا طبعا هنا زي الاخ اللي قال فعلا الهنود السفاره بتتحرك لهم. الفلبيني لو اتخدش، لو اي كفيل ضايق اي واحد هنا فلبيني، السفير ممكن يجي له اي بلد في السعوديه. سفرنا ممكن احنا يعني بعد ما نتبهدل ويطلع عينينا نروح للسفاره، بعد ما ندخل السفاره يقول لك روح صلح امورك مع كفيلك، احنا لسه محتاجين لهم، البلد عندنا لسه والوضع. وطبعا مساله الافلام والمسلسلات، الافلام والمسلسلات مبهدله الدنيا. هم كل مفكرين كل المصريين اللي جايين يعني جايين من شارع الحرم.
دي صحيحه، دي صوره متاخده للاسف، ولكن انا بعتقد ان الصوره تغيرت استاذ حمدي يعني من سنوات، وما ياش يعني مش انحياز ولا تحيز لمساله القنوات الدينيه، ولكن بعض القنوات الدينيه اللي هي المنهج الوسطي المعتدل، وبرضه مش انحياز ان انا بقول ان انا هنا في قناه الرحمه، بقول زي مثلا قناه الرحمه وبعض الاعلام من المشايخ امثال من البعض منهم من شيخنا وامامنا فضيله الشيخ محمد حسان، دي صوره برضه صوره مضيئه، زي ما في صوره بقت سيئه ومتاخده عن ان المصريين هم دول شارع الهرم زي ما الاستاذ فهيم، ودي الصوره اللي متاخده عشان يبقى في صراحه وفي وضوح. المقابل ان في صوره ايضا بتخدع عن مصر، ده صوره الائمه، صوره العلماء، صوره الدعاء المجددين، يعني الصوره دي موجوده والصوره دي موجوده، ولكن الصوره الغالبه هي صوره الصوره السيئه. دور الاعلام
عشان كده احنا قلنا البعض، وعشان كده ان زي ما قلت ان في اتجاه قوي جدا لوضع مساق شرف زي ما قلت، ان المساق الشرف ده برضو يعني هتضمن رؤية للأعمال الدرامية.
أيوة.
يعني لما يتعمل مؤتمر للكتاب الدراما التلفزيونية والإذاعية وتشرح لهم كل هذه الأمور وتتحط قدامهم يعني الشكاوى اللي زي ما احنا سمعنا، أنا أعتقد هيهتموا جدا بأن هم يعني يعيدوا النظر في الحاجات اللي بيعملوها. وإحنا إذا قلنا البعض نتمنى أن هذا البعض يعني يتقلص ويبقى اللي بيخرج عن الرسالة الحقيقية أقل من كده بكتير. الإعلام يا أستاذ ملهم دلوقتي هو المؤثر رقم واحد في كل شيء.
صحيح.
يعني بعد أن يعني تضاعفت الروافد وبقى الوصول إلى كل بيت ومن كل يعني جانب، أعتقد ده دور مهم.
هو الإعلام هو اللي بيوجه الآن. طب بتيجي نتفق مع بعض كإعلام ان احنا نحسن صورة مصر، ان احنا نقول هذه هي مصر، الصورة الجميلة، الصورة المضيئة، الصورة المشرقة اللي قدمت الكثير وقدمت وستظل تقدم. ولكن انا ما ركزش دايما على مسألة السلبيات في بعض القنوات وبعض البرامج. اللي الهم كله من البداية الى النهاية الصورة السيئة، ان خناقة بين الضيوف اللي موجودين في البرنامج، شوف يا عم مصر بتعمل ايه، شوف النواب او شوف المسؤولين او الكلام ده كله، شوف الصحفيين بيعملوا بعض ايه، صورة سيئة. لكن احنا يعني طب يعني رساله لابد ان احنا نوجهها في النهايه،
تكون دعوه فعلا نعم. للجميع ان ريت يعني
وهو ده الانتماء
نتقي الله في بلدنا وفي شعبنا وفي ابنائنا اللي في الخارج سواء بهجره شرعيه او بعمل شرعي او هجره غير شرعيه نتقي الله ونحاول فعلا ان احنا يعني كلنا دور مختلف تماما عما حدث في السنوات الاخيره. وانا يمكن هتوقف امام ما حدث بسبب مباراة كرة قدم
صحيح
بينه وبين الجزائر.
الإعلام عمل إيه؟
إيه الإعلام اللي عمل وكانت كارثة من الكوارث يعني سقطة مخيفة إن الناس اندفعوا في الهجوم والسباب والألفاظ السيئة جدا بشكل يعني لا يبرره ما قيل إن بعض إن صحف محدودة الانتشار في الجزائر صحف ما بتبيعش 2000 نسخة قالت حاجة ضد مصر. أو ما أنا بكل إعلامي بكل قنواتي أفتحها
أوجه الهجوم
نار جهنم يعني. فأنا طبعا دي أنا أعتقد أن الحالة اللي حصلت دي رنت جرس أن لا يا جماعة الإعلام يعني بيخرج عن مساره الصحيح ولا بد من إعادة النظر حتى يكون للإعلام دوره وتكون له رسالته
نعم.
وإلا يعني إيه الأمل بقى وإيه الجدوى من كل هذه القنوات وكل
تمام
هذه
ربنا يكرمك. مسألة مصر والجزائر واللي حصل في مسألة الإعلام برضو كان لنا دور هنا في قناة الرحمة يعني أكثر من لقاء مفتوح عن مسألة مصر والجزائر، وكان المسألة كلها بتدور إن مصر والجزائر علاقة أخوة علاقة أشقاء طبعاً. مع بعض ومش مباراة كرة قدم هي اللي هتفرق شعبين مع بعض ده يعني بفضل الله تبارك وتعالى. احنا بنشكرك في النهاية أستاذ حمدي شكرا جزيلا.
بشكرك وسعيد
ربنا يكرمك يعني لقاء بسيط وسهل لجميل ان شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يكرمك أستاذ حمدي. وفي النهاية انا بشكرك على كتابك الأحدث الإصدارات يعني السلطة وطول العمر كتاب ما شاء الله تبارك وتعالى لسه بقاله أسبوع، فده يعني في حد ذاته انه يكون موجود معنا ده شيء كويس.
هو مبدئيا بس انا يعني لابد من ان اضع اكثر من خط تحت يعني معنى انا اكدته هنا ان في النهايه الاعمار بيد الله طبعا
نعم
وربنا وحده هو الذي يتيح للبعض فرصه ان تكون لهم السلطه، وما تحققه السلطه عندما تكون سلطه عليا من طول العمر
صحيح.
فهو اراده ربنا اولا واخيرا وده اللي خلاني يعني احرص على دراسه هذه الظاهره، واكتشفت ان لها جذورها فعلا من خلال شخصيات كثيره يعني.
ربنا يكرمك استاذ حمدي. هل من معتبر؟ ربنا يكرمك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حمدي، تنورتنا واسعدتنا وتعلمنا من حضرتك.
شكرا
شكرا جزيلا استاذ حمدي. في النهايه مشاهدينا الكرام باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاعلام الكبير الاستاذ حمدي الكنيس. شكرا جزيلا.
شكرا.
ومشاهدينا الكرام الملف ما زال مفتوح، مساله كرامه المصريين في الخارج، بهدله المصريين في الخارج، الامور دي كلها ملف شائك وملف مهم جدا هنتكلم فيه، لان ده واجبكم علينا ان احنا نتكلم ونفتح هذه الملفات بطريقه سهلة بطريقة مبسطة وتقديم الحلول إن شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام انتظرونا في لقاء الثلاثاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام كل التحية وتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.